ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. حظر تيجوال في الضعين وعديلة بشرق دارفور بعد سيطرة الدعم السريع وتراجع حدة المعارك في الخرطوم. ارتفاع عدد ضحايا منطقة الفتيحاب خلال الحرب إلى 120 قتيل و51 حالة اغتصاب في غارسيلا وزالينجي منذ اندلاع الحرب. ارتفاع كبير للوفيات والإصابات بالوبائيات في شمال دارفور ومقتل 3 أشخاص ونزوح 215 أسرة جراء اشتباكات قبلية في شمال دارفور. الحركة الشعبية تسمح بمرور قافلة طبية إلى الدلنج، ووفد الحرية والتغيير يلتقي سلفاكير مياردت اليوم. كانت تلك عناوين الأخبار، ومعا إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. تراجعت حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بصورة ملحوظة بعد سيطرة الدعم السريع على جبل أولية، وتواصلت الاشتباكات المتقطعة في أم درمان القديمة ومحيط الإذاعة والتلفزيون. من جانبها كشفت لجان مقاومة الفتيحاب بأم درمان عن إصابة عدد كبير من المواطنين في سوق أم دفسو يوم الثلاثاء، واتهمت الدعم السريع. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع التزامها بالاتفاقيات مع مصر بشأن خزان جبل أولية وتوفير الضمان اللازم لعودة الفرقة الفنية خاصة المصرية. أعلنت قوات الدعم السريع حظر التجوال في مدينة الضعين وعديلة بشرق دارفور لمدة 3 أيام بعد سيطرتها على الولاية، ووجه قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي بتشكيل قوة مشتركة بين الدعم السريع والحركات المسلحة لتأمين الولاية، ودعا المنظمات للإسراع بتقديم المساعدات للمواطنين. سمحت الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو يوم الثلاثاء بعبور قافلة صحية تم احتجازها عند نقطة تفتيش كلندي بالقرب من الكرقل بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان، وقالت في الدلنج إن الاحتجاز جرى لإجراء روتيني، مؤكدين استمرار التنسيق بين مكتب الخدمات الصحية بالمحلية مع الحركة الشعبية. أعلن برنامج الغذاء العالمي إيقاف المساعدات الغذائية للاجئين في تشات في يناير المقبل بسبب شح التمويل، وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وسط الأطفال السودانيين دون سن الخامسة في معسكرات شرق تشات. من جانبه قال الصليب الأحمر إن اليأس والعنف سيطرا على السودان، مؤكدا ضرورة إيقاف الهجمات الوحشية والتي تستهدف المدنيين. وأكدت منظمة الصحة العالمية إن الشعب السوداني لا يزال يعاني من وضع كارثي مماثل للوضع المروع في غزة. قتل 3 أشخاص ونزح 215 أسرة جراء اشتباكات قبلية في محيط دار السلام في ولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي. وفي جنوب دارفور كشف مواطنون عن هدوء حذر في بورام عدا اشتباكات قبلية دامية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق منازل. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة رسميا تعيين الجزائري رمضان العمارة مبعوثا خاصا له في السودان. من جهة أخرى قدم السفير الروسي أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، وأكد عزم بلاده على تعزيز العلاقات ودفعها في المجالات كافة. وفي كينيا انطلقت أعمال المؤتمر النسوي الأفريقي للتضامن مع السودانيين في نيروبي صباح اليوم الأربعاء.
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الفرقة 20 مشاه بالضعين فجر الثلاثاء بدون مقاومة بعد انسحاب الجيش من مقر الفرقة، فيما أكد مواطنون لراديو دبنجا انسحاب الجيش من حاميتي أبو كارينكا وعديلة بولاية شرق دارفور. وقال الدكتور موسى خدام مستشار قائد الدعم السريع في مقابلة مع راديو دبنجا إن قوات الدعم السريع ستواصل الزحف إلى الأبيض وولاية النيل الأبيض وصولا إلى بقية الولايات، وأدعى موسى المجتمع المدني والإدارة الأهلية للتفرق لتشكيل لجان أهلية وأمنية لإدارة الشأن العام وتشكيل إدارات تنفيذية لإدارة الخدمات، مؤكدا أن الأمن مسؤولية قوات الدعم السريع. وأعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو تعيين قائد الدعم السريع بقطاع شرق دارفور قائدا للفرقة. وأضاف موسى خدام في هذا الخصوص:
صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة الرابعة صباحا تم السيطرة على الفرقة 20 مشاة ولاية شرق دارفور وتحرير ولاية شرق دارفور. الخطوة التالية إن شاء الله الزحف نحو الأبيض والنيل الأبيض والولاية الشمالية حتى الوصول إلى بورسودان.
وبشأن ما يتردد أن هجوم الشيق للدعم السريع على الفاشر، قال الدكتور موسى خدام مستشار قائد الدعم السريع لراديو دبنجا أنهم لا يستطيعون الإفصاح عن أي خطة عسكرية في هذا الشأن، مؤكدا أن قواتهم تهاجم مقرات الجيش وليس المدن، وأكد مراعاة الوضع الإنساني والاجتماعي وحقوق حركات الكفاح المسلح في الفاشر، وأكد التزامهم بتنفيذ اتفاق سلام جوبا مقللا من التأثير الميداني لإعلان عدد من الحركات التخلي عن الحياد والانحياز للجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نراعي حالة المواطن ونراعي كل الظروف، وأما من ناحية نية الهجوم فهذه خطة أمنية أو عسكرية لا نستطيع التحدث فيها ولا نكشفها حتى، ولكن نراعي للوضع الإنساني، نراعي للوضع الاجتماعي حتى في ولاية شمال دارفور، وأيضا نراعي لحقوق إخوتنا في حركات الكفاح المسلح.
كشف مواطنون عن تعرض الفرقة 20 مشاة بالضين للقصف الجوي صباح الثلاثاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدين استلام قوات الدعم السريع مقر الفرقة بكامل الأسلحة والعتاد. وقال الصحفي من شرق دارفور لراديو دبنجا إن المدينة شهدت أعمال نهب خاصة في بواباتها وبعض الأحياء، وأشار إلى انتشار مسلحين يرتدون الزي المدني في السوق للحماية بالتنسيق مع الإدارة الأهلية، ونبه إلى إغلاق معظم المحلات التجارية في المدينة، وأكد استمرار حركة النزوح من الأحياء المجاورة لمقر الفرقة 20 إلى الأحياء الأخرى مع نزوح من الضعين إلى خارجها. وأضاف في هذا الخصوص:
في طيران ضرب الفرقة 20 وضرب إنه كان الانتحار يعني بيجي سريع بالنسبة للجيش ده صباح الليلة. بالنسبة للضعين الوفيات هي كثيرة، يعني الوفاة من المدنيين العدد كبير شوية.
من جهة أخرى انسحبت القوات المسلحة من حاميتي أبو كارينكا واللواء 82 مشاة في عديلة بولاية شرق دارفور يوم الاثنين والثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع سيطرت على الحاميتين، وأشار إلى تعرض مقر الحامية في عديلة إلى عمليات نهب واسعة. وقال إن انسحاب الجيش من حامية أبو كارينكا جاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على حقل سفيان بوحدة جاد السيدة الإدارية في محلية أبو كارينكا يوم الاثنين، حيث تعرض الحقل لعمليات نحب واسعة من قبل مواطنين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
القيادة بتاعت الدعم السريع استلم سفيان، استلم حامية أبو كارينكا، واستلم برضو عربية على الجيش من أبو كارينكا. ديل الليلة مشوا رفعوا تمام في حامية عديلة، وبرضو حامية أكبر من يعني أكبر من حامية أبو كارينكا وباقي المحليات، يعني الحامية ثانية على مستوى الولاية بقيادة عميد اللي هو 82.
من المقرر أن يلتقي وفد قوى الحرية والتغيير الذي يزور يوبا حاليا برئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت غدا الأربعاء. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الوفد بدأ جدول أعماله يوم الثلاثاء بلقاء توت جلواغ مستشار رئيس سلفا كير مياردت للشؤون الأمنية، وضوم طونك أحد أعضاء وساطة جنوب السودان في اتفاق سلام جوبا بجانب مسؤولين آخرين. وأكد إن الوفد سيلتقي سلفا كير يوم الأربعاء بهدف وقف الحرب في السودان واسترداد المسار السياسي. طالب أكثر من 2000 من اللاجئين السودانيين الفارين من السودان الذين وصلوا تلقائيا من لي واحد بشرق تشاد بضرورة اعتمادهم كلاجئين سودانيين في المعسكر. وكشف مراسل راديو دبنجا عن استمرار عمليات تسجيل اللاجئين في معسكر ميلي، والتي ستنتهي يوم السبت القادم الموافق 25 نوفمبر 2023، وتشمل عمليات التسجيل 7000 سوداني في مخيم ميلي واحد و 15,000 في مخيم ميلي 2 الجديد. وفي معسكر أردمي بشرق تشاد شكل اللاجئون السودانيون من ازدحام للحصول على المياه بعد استئناف عمل ناقلات المياه عقب انقطاع دام شهرا. وأضاف في هذا الخصوص:
بالرغم من عودة المياه والحياة في المعسكر، يوجد أزمة حادة في توفير المياه الكافية للاجئين. كما تعلمون هنالك فصل قارس قادم وهي فصل الشتاء. كيف للاجئ لم يتم إيواؤه أن يستقبل هذا الفصل؟
كشفت غرفة طوارئ الفتحاب بأم درمان عن مقتل الممرض ياسر مكاوي المنصور عضو الطوارئ الطبية بمستشفى أبو سعيد للطوارئ يوم الاثنين إثر إصابته بغازيفة مدفعية، متهمة قوات الدعم السريع بإطلاق القذائف، فيما كشف مواطنون أن سماع أصوات اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة مع تصاعد للقذائف على ناحية شرق الخرطوم. وكشف المتطوع مختار عاطف عن مقتل 120 شخصا من بينهم أطفال متطوعون وإصابة 2718 في الفتحاب خلال 3 أشهر جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
منطقة بتاعت الفتحاب سجلت أكثر من 2718 إصابة بتاع سلاح ناري وأكثر من 120 قتيل في الفترة بتاع 3 شهور الماضية، من بينهم أطفال وأغلبهم ضحايا القصف العشوائي، وكان عدد من الشهداء كبير جدا هم من المتطوعين.
يعاني سكان مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور من ارتفاع كبير في أسعار السلع بجانب تردي الوضع المعيشي وعدم توفر السيولة وضعف القوة الشرائية. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة، حيث بلغ سعر جوال الدخن 60,000 جنيه وجوال البصل 160,000 جنيه وجوال السكر زنة 50 كيلو 100,000 جنيه، ولفت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، وقال إن الأسواق ما زالت تعمل بصورة جزئية. من جهة أخرى، ما زالت الخدمات العلاجية تمثل تحديا لمواطني مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور في ظل توقف كل المستشفيات من تقديم الخدمات العلاجية عدا المستشفى التركي. كشف المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن تعرض 51 امرأة وفتاة للاعتداء الجنسي في مدينة غارسيلا وزالينجي في الفترة من مايو إلى نوفمبر الجاري. وأكد المركز في تقرير إن الاعتداء الجنسي على 32 امرأة وفتاة داخل معسكر الحصاهيصة بواسطة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بعد انسحاب الجيش من زالينجي. وقال المركز في تقرير إنه وثق تعرض 3 نساء للاغتصاب من قبل مسلحين مجهولين في محلية غارسيلا أثناء ذهابهن لجلب الماء. وكشف التقرير عن اغتصاب 7 نساء وفتيات في سبتمبر وأكتوبر داخل معسكر الحصاهيصة للنازحين من قبل رجال مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب إلى نحو 6.5 مليون شخص. وقالت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن عدد النازحين ارتفع إلى نحو 5,091,000 يتوزعون على 500 موقعا في ولايات السودان 18. وذكر التقرير إن أكثر من 1,400,000 شخص عبر الحدود إلى دول الجوار. سجلت ولاية شمال دارفور ارتفاعا في معدلات الإصابات والوفيات جراء الاشتباكات والأوبئة خاصة الملاريا وهم الضنك خلال الأسبوع الماضي. وأكد التقرير الأسبوعي للجنة الفنية للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بشمال دارفور أن حالات الملاريا إلى 2904 إصابة، منها 21 حالة وفاة، لتصل إجمالي الإصابات 111,411 و65 وفاة. وسجلت 147 حالة اشتباه بهم الضنك، منها 116 حالة مؤكدة لتصل إجمالي إصابات 867، منها 613 حالة موجبة. وأشار إلى إصابات جراء الأحداث والتي بلغت 20 إصابة منها 3 وفاة، لتصل تراكم الأحداث والإصابات إلى 1082، منها 136 حالة وفاة. شك عدد من الطلاب السودانيين اللاجئين في معسكر دورو بمقاطعة المابان بدولة جنوب السودان من عدم قبولهم بالجامعات في جنوب السودان على الرغم من تقديمهم للمنح الدراسية منذ سبتمبر الماضي، فيما شكى لاجئون سودانيون في ولاية علي النيل من تقليص الحصص الغذائية. وقالت فاسيلة إدريس لراديو دبنجا إنها تقدمت ضمن 10 من الطلاب اللاجئين المنحدرين من إقليم النيل الأزرق بعد نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية بدولة جنوب السودان. وقالت إن المنظمات المعنية بتوفير الفرص الدراسية أخطرتهم بعدم القبول لعدم استيفاء شرط العمر للذين تتجاوز أعمارهم 28 عاماً، وأضافت فاسيلة في هذا الخصوص:
عملنا أبلاي في منظمة عشان كان إحنا نلقى فرص يعني نمشي للجامعة للدراسة الجامعية، وناس المنظمة هناك لقوا طلبات بتاعنا وهم شالوا يعني بعد أيام كده قال شنو في منكم هنا في أعمار كده ما بيمشي في الجامعة.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء. ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة سيطرة قوات الدعم السريع على الضعين والأوضاع في المدينة وولاية شرق دارفور وموضوعات أخرى. وضيوفنا في هذه الحلقة هم الدكتور موسى قدام مستشار قائد الدعم السريع وأحد الصحفيين من ولاية شرق دارفور. وفي البداية نبدأ بالدكتور موسى خدام، وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الموقف في الضعين والخطوات المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة في راديو دبنجا، لكم التحية، والتحية للمستمعين من الشعب السوداني أجمع داخل البلاد وخارجها.
بالأمس في 20 نوفمبر 23 تمت السيطرة الكاملة على القاعدة العسكرية جبل أولياء بما فيها القاعدة الجوية وخزان جبل أولياء، ونعلم جميعا أهمية خزان جبل أولياء لدولة السودان والدول المجاورة. صباح هذا اليوم وفي تمام الساعة الرابعة صباحا تم السيطرة على الفرقة 20 مشاة ولاية شرق دارفور وتحرير ولاية شرق دارفور من فلول دويلة 56، والتحية هنا للعميد حسن نهار قائد قطاع شرق دارفور. الخطوة التالية إن شاء الله الزحف نحو الأبيض والنيل الأبيض والولاية الشمالية حتى الوصول إلى بورسودان وتحريرها كاملة من تحرير السودان كاملا من دنس دويلة 56، دويلة الظلم والاستبداد وبغايا الاستعمار. إدارة شؤون هذه الولايات التي تم تحريرها هي تقع على عاتق الشعب السوداني وشعب الولايات، فعليهم أن يتجهوا إلى تشكيل لجانهم الأمنية ولجانهم الأهلية والتنفيذية لإدارة شؤونهم حتى الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي فيدرالي حقيقي يحرر الشعب السوداني من قبضة هذه الدويلة المأفولة، وإما نصر وإما شهادة. والتحية لكم جميعا.
هناك أنباء تتردد عن هجوم وشيك من الدعم السريع على الفاشر، ما تعليق؟
الدعم السريع لا يهجم على مناطق يا سيدي، يهجم على الفرق أينما وجدت الفرق سواء كان في الفاشر أو في غيره من المواقع المستهدف هي الفرق أو مستهدف القوات الإرهابية وقوات الحلول، ولكن لا يوجد لدينا أي نية لمهاجمة أي منطقة من المناطق. إذا وجدت هناك فرقة في الفاشر فليس هناك شيء يحول دون الهجوم عليها أو استلامها يعني بأي طريقة من الطرق، ولكن نحن نراعي حالة المواطن ونراعي كل الظروف. وأما من ناحية نية الهجوم فهذه خطة أمنية أو عسكرية لا نستطيع التحدث فيها ولا نكشفها حتى، ولكن نراعي للوضع الإنساني، نراعي للوضع الاجتماعي حتى في ولاية شمال دارفور، وأيضا نراعي لحقوق إخوتنا في حركات الكفاح المسلح الذين هم شركانا يعني في إدارة الشام. فلذلك ليس هناك نية بهذه الكيفية التي يعني تشيع الآن.
طيب، أعلنت عدد من حركات الكفاح المسلح تخليها عن الحياد والحيازة للجيش، تأثير شنو على سير الأوضاع في دارفور؟
والله هذا شأن يخصهم ويخص قوات الفلول. نحن نعرف شيء اسمه اتفاق سلام جوبا، نحن نلتزم بهذا الاتفاق، وبنفس الغدر معنا قيادات عسكرية رفيعة جدا من هذه المجموعات أو حركات الكفاح المسلح. الآن هي في موقف الحياد، يعني هناك عدة فصائل أو حركات كبيرة هي في موقف الحياد. ما دام هناك جهات اختارت الوقوف مع طرف دون الطرف الآخر فعليها تحمل تبعيات مسؤولياتها. يعني إذا كان الذين أعلنوا تأييدهم أو استفافهم مع قوات البرهان فهم يتحملوا ذلك، وإذا كانت لهم قوات على الأرض أنا لا أدري يعني كيف الإنسان هو موجود في بورسودان وأن يدير عمليات في أرض المعركة أو في دارفور أو في الخرطوم أو في غيره من المواقع. فهذه المسألة لا تهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا هم الموجودين معنا في الميدان، هم الآن في موقع على الحياد وقد يعني حازوا جانبا لخيار الشعب السوداني ووقف الاقتتال. فنحن لو جنحوا للسلم فنحن لها، وإن اختاروا أي طريق برضو موجودين يعني، ولكن ندعوهم أن يقفوا موقف الحياد.
طيب، بالنسبة للسيطرة على الضعين، ما هي الخطوة اللاحقة الآن داخل الضعين، الإجراءات الإدارية التي تنوون تنفيذها؟
بالتأكيد أي خطوة أو أي منطقة تم تحريرها يتم تعيين قائد القطاع كقائد للفرقة، وهو يكون مسؤول عن الشأن الأمني وحسم التفلتات وإفرازات المعركة والظواهر السالبة، وأن يتفرق المجتمع المدني من إدارات أهلية ورموز مجتمع ومنظمات مجتمع مدني لتشكيل لجان أهلية ومدنية لإدارة الشأن العام، وكذلك تشكيل إدارات تنفيذية من أبناء الولاية نفسهم لإدارة الخدمات. أما الأمن الآن أصبح مسؤولية قيادة الدعم السريع بالولاية. هذه هي الخطوة التالية إن شاء الله.
هناك معلومات من مواطنين في حقل سفيان بوحدة جادة سيدة الإدارية في محلية أبكارينكا إنه قوات الدعم السريع سيطرت على الحقل وبعده حصلت فوضى والمواطنين خشوا الحقل ونهبوا الممتلكات. يعني هذه الفوضى ظلت تحدث في عدة أماكن بعد سيطرة الدعم السريع، ما هي الطريقة المثلى لتلافي هذه الأوضاع؟
والله الطريقة المثلى هو المواطن، نطلب المواطن أنه يلتزم، يعني لأنه هناك معروف أي معركة تحصل بعدها تفلتات وتحصل بعدها ظواهر سالبة، ولكن المواطن هو الذي يعني مفترض أن يلتزم، لأنه قوات الدعم السريع أحيانا تتفادى أن تتعامل بالعنف مع المواطنين، ولكن حسب علمنا أن كل الأمور الآن مستتبة في حقل سفيان أو غيره من المواقع التي تم السيطرة عليها. ومعلوم أن الفترة ما بين التحرير وفترة إدارة الشأن العام هناك يعني ساعات أو لحظات تحدث فيها مثل هذه الأشياء، ولكن بعد التحرير الكامل والتفرق من المعركة الرئيسية بالتأكيد القوات تتحول إلى تأمين هذه المنشآت وتأمين هذه المواقع.
هناك اتهامات توجه لقوات الدعم السريع أنه الهدف من العمليات الحربية في دارفور هو لجوء الخطبة وفصلها أسوة بالنموذج الليبي، ما ردك؟
هذه دعاية من حلول دويلة 56، وطبعا هم يعني ينهون إلى ذلك ويسعون إلى ذلك منذ حرب دارفور في 2003، وقبلهم أعلنوا ذلك وصرحوا صراحة في دويلتهم التي أعلنوها دويلة البحر والنهر أن أفصلوا دارفور وأفصلوا كردفان وغيره من المناطق. نحن رؤيتنا وهدفنا هو السودان كامل والتحول المدني الكامل وحكم فيدرالي حقيقي كامل، وليس يعني من طموحنا أو أهدافنا أن نحكم إقليم أو نحكم دولة بهذه الكيفية التي يدعون. نحن هدفنا أن السودان كله يكون محرر من دنس هؤلاء الشرذمة وهؤلاء الفلول.
ينضم إلينا الآن أحد الصحفيين في ولاية شرق دارفور للحديث عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في الضعين والمحليات الأخرى بالولاية.
الجديد طبعا الليلة فيه ما في طيران في ضرب الفيزياء 20، وطلب الضرب إنه كان الانسحاب يعني بيجا سريع بالنسبة للجيش، ما أمهلوا ملكات الكافية بيجوا من السلاح ومن الذخائر الموجودة ما تشالت، وفي دبابات برضو ما تعطلت وما قدروا يحركوها من الفرقة 20. فالطيران ده غالبا انه جه ضرب الفرقة عشان يعطل المخازن والحاجات دي انه ما يستفيد منها صورة الدعم السريع. ده صباح الليلة. بالنسبة للضعين الوفيات هي كثيرة، يعني العدد اللي كان مبارح قلناه وكان بسيط او ما اخذناه، لكن الوفاة من المدنيين العدد كبير شوية، وبرضو العدد حتى من القوى الهاجمة برضو على الفرقة برضو شوية عدد كبير، لان يعني كان في استنفار من مناطق ومن محليات. برضو القيادة بتاعت الدعم السريع استلمت سفيان، استلمت حامية أبو كارينكا، واستلموا برضو عربية على الجيش من أبو كارينكا. ديل الليلة مشوا رفعوا تمام في حامية عديلة، وبرضو حامية أكبر من يعني أكبر من حامية أبو كارينكا وباقي المحليات، يعني الحامية ثانية على مستوى الولاية بقيادة عميد اللي هو 82، ده متواجد في عديلة، ده برضو استلموه. وبرضو المواطنين مع كل أسف برضو عاش فتاتي مع الزول الدار لقطع السلاح بيمشي مخازن الذخيرة كده. دي آخر التطور.
الأوضاع في الضعين كيف؟ المواطنين والسوق والحركة بتاعت الناس كده؟
والله الأوضاع صعبة لسه، يعني الدعم الصحي قاعد يتلغى وكده، السيطرة تامة دي شوية صعبة، يعني هنالك في نهب في البوابات بتاعت الضعين، لأن مدينة وسيعة ما بقدروا الدعم السريع طويلة كلها. برضو السوق ذاته برضو شوية صعب، والضعين الكبير برضو مرات في متفلتين، يعني في سرقة في نهب في كده تحت عديد السلاح. يعني وجدنا عدد من المواطنين أكدوا لنا إنه يعني زول بقول لك والله أنا عندي قريبي شالت إنه عربية، في زول بقول لك والله أنا طالع بوترتين وضعين فتشوني عندي شالوا دي موجودة، وفي ناس اللي ممكن يشيلوا منهم وقود حتى داخل الأحياء، الناس اللي عندهم الوقود برضو ممكن يشيلوا منك بالقوة، يعني كب وقود وما ما 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 يدوك حقه، في انفلات.
والسوق كيف؟
السوق فاتح جزء واحد اثنين، الجهة تأمن السوق ديل شباب لابسين شايلين سلاح، وقال دي قوة قال جابها الناظر تساعده في تأمين السوق وكده، هو اللي تساعد الإدارة أهلية في تأمين بتاع السوق.
هل في نزوح؟
النزوح موجود، أسر كبيرة يعني نزحت، إذا كان نزوح من مدينة الضعين إلى خارج الضعين، أو نزوح من المناطق المتاخمة للفرقة 20 والمناطق الموجودة فيها قوات الدعم السريع بالكثرة، يعني بكسر الناس مشوا المدارس ومشوا أحياء تانية بعيد منها شوية. قبل المشكلة دي كان بستين البنزين، السجل كان حصلت 100 وزاته ما في، يلا ده بضعف المعاناة للزول النازح ذاته. يعني أنا من محلتها عن النزوح ده ما عندي حاجة لسورتي 3-4 نفر بقدر بمرق بالرضعين، فدي بحد ذاتها مشكلة، إنه الأزمة أو الحرب دي راغمت المعاناة الإنسانية، السجل كانت الوقود البنزين ب 100 والجازولين برضو بنفس الشيء. يعني الوضع الإنساني برضو صعب، الوضع الإنساني الصحي، الوضع الإنساني الصحي أو طبي برضو صعب، لأنك المستشفى بقى على دقي بكثرة الناس، الجو من نيال، الجو من الخطوم، الجو من وين، بالجو نازحين، والحرب دي تاني زادت كثرة الجرحى، فبرضو الوضع الصحي برضو بقى صعب شديد، الوضع الصحي والطبي معنا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور موسى خدام مستشار قائد الدعم السريع على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر الصحفي اللي كان يتكلم معنا من ولاية شرق دارفور، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
سمعين الكرام، مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا الأعزاء، إطلالة جديدة من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وتحديدا في معسكر قرم للاجئين. معنا واحدة من اللاجئات، أهلا ومرحبا بك في ساعة دبنجا.
نعم، وهذا إخلاص أحمد إسحاق.
نعم، طيب إسحاق، يا أنت جيتي من ياتو مدينة في السودان؟
أنا جيت من نيالة. طيب جنوب دارفور.
جنوب دارفور، طيب كده احكي لي نعم. معاناتكم باختصار لغاية ما وصلتوا لمعسكر قرم.
والله أول بتعادة ساعات نحن هناك المشاكل اللي بدأت وكده، حتى والدي عيان أنا كنت معاه في المستشفى، وعدم الدواء وعدم الاهتمام، يتوفى يعني، فقد الحياة.
ربنا يغفر ويرحم إن شاء الله.
ربنا يرحم ويغفر الله.
طيب بعدك. نعم.
بعد ذلك احنا كده قعدنا ما في اي حاجة، وقمنا عانينا شديد، والذخيرة وحتى ناس الدعم السريع مجونا في الحلة يعني بعرباتهم وكده، والجيش بضربه وهم بضربه.
نعم.
وبعد
طيب وانتو داخلين على معسكر قرم، والان نعم. في داخل المعسكر، اوضاعكم نعم. كيف في داخل المعسكر؟
والله احنا اودانا صعب شديد، ما في امن نهائي، بالليل كده بيجي بشرط المجمع هرامية بيسرقوا، وفي تحديدات بحددونا وكده، ما في امن نهائي.
ايوه نعم. طيب الخدمة اللي بيقدموها عليكم في داخل المعسكر من المنظمات، هل انتوا راضين بها؟
لا ما راضين بالموضوع ده عشان، لأنه ما راضين يقدموا لنا حاجة كده، لا في تعليم، لا في صحة، لا في علاج، ما في ولا حاجة. احنا طموحاتنا الدين بقى، وما في ولا واحد.
نعم. طيب الغذاء اللي بيقدموه لكم المنظمات في داخل المعسكر، هل بيكفيكم؟
لا ما بكفينا والله. الشهر كان بدونا 8، وحس شهر المدى عدونا 11 وتزومية، ما بكفينا، والحاجات دي أسعارهم خالية شديد.
نعم. طيب في ناس لسه قاعدين يجوكم من السودان الآن؟
أي في ناس جو لسه ما سجلهم حتى الآن، حتى قاعدين يسجلوا في الحبش، ويقول لهم سودانيين انتظروا وما في وشنو، قاعدين يعني معانا شديد.
نعم. طيب أنا هنا والله سعدنا بك جدا أخوتنا، وربنا إن شاء الله يحفظكم وانتوا في داخل المعسكر لغاية ما تعودوا إلى إن شاء الله نيالة بإذن الله.
نعم والله إحنا دايرين حتى أحسن من هنا، عشان عندنا طموحات، دايرين نقرأ، دايرين يعني أحسن لنا من حتى يودونا حتى تاني، يعني حتى عامنا كده، إحنا عشان طموحاتنا دي نحققوها.
طيب أنت رسالتك شنو لكل المنظمات العالمية؟
والله أنا نتمنى كده يعني يشوفوا لنا حتى عامنا يعني من هنا، الحتة دي كعامة.
نعم.
يشوفوا لنا حتة تانية آمن، ومنطقة فيه قراية وفيه صحة وكده،
نعم شكرا جزيلا سعدنا بك. شكرا
مستمعينا الكرام، ما زلنا متجولين معاكم في داخل معسكر قرم للاجئين بمدينة جوبا، ومعنا مسؤولة المركز الصحي بالمركز الأستاذة بدور. أهلا ومرحبا بك في راديو وتلفزيون دبنجا.
وهو بقى وين في جوبا وبسأل كم مثلا من النازحين أو اللاجئين وتقديرات اللاجئين السودانيين الموجودين في داخل المعسكر؟
اللاجئين الموجودين في داخل المعسكر طبعا أي سوداني قاعد في جوبا هنا هو لاجئ، سواء كان ساكن جوا ولا ما ساكن جوا، فهذول الناس تسجلوا له حوالي 10,000. والمعسكر بتقع غرب اسمه قرم، بتقع غرب جوبا، وهي أصلا الحتة دي الناسيوين اشتروها زمان ولا غايت حاجة كده من الحكومة، من حكومة جنوب السودان. وهي الحتة دي ذات موالية لناسيوين.
أوكي. طيب هل في تصنيف إنه في سودانيين من الشمال وفي ناس من دارفور وكده، ولا كلهم سودانيين عندكم في المعسكر؟
لا كلنا عندنا، كل السودانيين في المعسكر ده قبيلتهم السودان، وهم كده سوداني سفيجي، يعني ما عندنا ده من دارفور ولا ده من الخرطوم ولا ده من أي ولاية تانية، هم باسم اللاجئين السودانيين.
نعم. طيب أنا في حاجة نسيتها، الإجراءات اللي بعملها اللاجئ بمجرد دخوله للمعسكر.
طبعا فيها ناكر الزول، فيها ناكر، الناكر ده في غرف كبيرة زي الداخليات كده جنب المفوضية، مجرد ما مشيت الزول يقعد هناك في الحنكر، هناك في الحنكر هناك بعد ما يتم تسجيلك يقوم يدوك.
طيب الإجراءات شنو؟ الإجراءات التسجيل شنو؟ اللاجئ إنما يجي في إجراءات معينة هو بيعملها مثلا؟
لا بسجل توالي، لكن احنا في العام اللي فاتت التسجيل هو بتفاوت، مرات بكون انت في نفس الاسبوع جيت تسجل، مرات تسجل بعد شهر، مرات تسجل بعد شهرين، مرات تسجل بعد يعني اكثر من شهرين، لانه هم الموظفين ذاته احيانا شغلهم ما على قدر ذاك، واننا هسه اكثر من شهر قاعدين نسجل الاثيوبيين والجنسيات الثانيه ليل، قاعدين نسجلهم عشان دارين نطلعوا ال ريفيجي كارت.
طيب المستندات المطلوبه شنو مثلا الزول يجي بها؟
المستندات المطلوبه هو ما عنده مستند رسمي الا الناس اللي اسمه بتاع الأبور، في الأبور مش بدوك حاجه كده اسمها
immigration،
بس ده المستند الرسمي. بعدك الحكومه هنا احنا وقفت معانا. قال اي سوداني جا من بلده سواء كان جبه ماجريشن ولا غير ماجريشن يتسجل.
نعم، إذا الزول جمع عنده أي مستند ممكن عادي يتسجل يعني ويدخل المعارض.
ممكن عادي يتسجل أي، لأنه هو كسوداني.
نعم.
يمكن عادي يتسجل، لأنه خشينا في إشكالات مع ناس ثانية. الناس هذين أصلا هم في الأصل هم جنوبيين، لكن مشوا السودان أثناء الهروبات الهنا. فهم هسي جو سجلوا في البداية هم سودانيين وقالين سبوا بخلاخل في حالات المشاكل والمشاكل الكثير.
أوكي. طيب الجانب الصحي في داخل المعسكر، كيف البيئة الداخلية في داخل المعسكر؟
البيئة الداخلية احنا فترة الجنة في البداية كان المعسكر ده مرشوش، ما فيها باعوت ولا زباب ولا حاجات تسمرها، لكن هسي فترة ما يترشت، هسي في باعوت وفي ملاريات وفي تايفويد، وبعد ذاك البيئة السائدة، لكن في حاجة كده في المعسكر الله يعلم احنا ما عرفنا من البيئة، من الإرهاق، من التعب النفسي، فيه نسبة الإجهادات كثيرة جدا في المعسكر ده.
نعم.
ده ما عرفنا من شنو، حتى أنا ماسك المكتب الصحي ناقشت مع ناس الوزارة الاتحادية للصحة برضو، لكن ما لقينا حلول، ده واحد من الإشكاليات.
نعم.
الشيء الثاني حتى اللجنة الصحية هنا تعبان شديد يعني العلاج ما بالصورة المطلوبة. إن ناس في ناس عندهم شزايا بتاع الأصم ده روايش
نعم.
وفي حاجات في أجسامهم بتاع الأصم ده لا حس ما قدر يطلعوا ولا جهة ولا وجهوا لجهة معنية عشان الأصم ده
نعم.
عشان في ناس عندهم كسور برضه لسه ما. بس وقت السفير الأمريكي جانا إن الأربع ناس عندهم حالة سرطان، الأربع دول اقترحوا مشكلتهم من ضمن المشاكل، السفير قال إنه الأربع دول هو بتولى تسكين أو توطين في سابق هناك.
أوكي، طيب أنا هنا ممكن نقول إنه في كم مركز صحي في داخل المعسكر حالياً؟
في مركز صحي واحد، المركز الصحي الواحد ده اصلا للاجئين القبان هو المركز ده مفروض ساعته يكون 2000، لكن المركز هسي احنا 10000 واللاجئين القاعدين 2000، وفي السكان المحليين الحوالي المعسكر، وعندنا هنا في ناس مدرات وشنو برضه بالنسوانه، ودلا كلهم بيكونوا زي 2000، يعني هسي المركز بتعالج في 14000 في نسمة، وهو أساسا معد ل2000 نسمة فقط.
طيب الأدوية الموجودة عندكم هل بتكفيكم مثلا ولا محتاجين لأدوية زيادة؟
الأدوية طبعا هو ما بتكفي، وبعدك ما موجود كل يعني في واحدين فيه واحدين ما فيه، وبعد ذاك في ناس بحاولهم لمستشفى جوبا، لكن الناس بحاولهم لمستشفى جوبا ذاته وكان كله بمشوف وبجوا بلا جدوى ده الكروس بحاوله، لكن ما لقوا أي حاجة يعني ما من جانب الصحي ده زيرو.
طيب
والتعليم زيرو.
أوكي، التعليم زيرو والصحة زيرو في مؤسسة
والصحة زيرو.
طيب رسالتك للمنظمات الدولية الإنسانية. نعم،
رسالتي للمنظمات الدولية الإنسانية إنه الحتة دي ذاتها ما هي تصارها للسكن، احنا طبعا الحتة دي إننا أسر وإننا شباب في مختلف الأعمار، واحدين خلص الشهادة السودانية، واحدين في الجامعات، واحدين في السرطوس مستر سري، واحدين يعني أداب قبلهم في الجامعة ما قدروا فاتوا، وعندنا الطلبة حقة الأساس، وده الكل قاعدين يعني ما في تعليم، قاعدين سايد بدون أي شيء. وبعد أخذت الطلبة والشباب الموجودين هنا أحيانا باقي في اليوم وجبة واحدة، يعني وجبة واحدة، والواحدة ذات تغييرة، والحاجات الأجاب يسيبهم بتتقسم مع الناس الأصل إنهم 17 سنة 11 سنة كده. فأنا رسالتي للمنظمات الدولية إنه الناس ينشلون من الحتة دي، يرفعون يخطون في حتة أفضل، لأنه الحتة دي كان الشباب ولا كان الأسر كلهم مدمرين، يعني ما في زول كده ماشي يسمونه، لا ما في زول كده بات يلقى طموحات، حتة كده مدمرة تماما، لا في تعليم لا في صحة لا في تقدم، عشان لقى الحتة دي ذات ما بتنفع مع المواطن السوداني اللي عنده طموحات عنده أهداف وعنده حاجات كثيرة. فلو قاعدة في حتة دي الأهداف بتموت، والشباب ذاته الشاب اللي ما قدر يصبر احتمال يمشي يشرب خمور، يشرب في حاجة خمر بسموها جنفار، في حاجات كثيرة بنحرفه سلوكيا بنحرفه أخلاقيا، عشان ده قبل ما الفاس. وفي منظمات قد تبشير برضه، في ناس قاعدين يجيوا يغرون بحاجات عشان اسمه الوزول الجيان، ربما لو جاء لفترة طويلة ربما يلبي طلباتك التبشير، عشان ده كان الشيء أنا قلت رسالتي للمنظمات الدولية أو الناس التوتين بالذات ينشلون من الحتة دي ودوب لجيحة كده بتاع التوتين، عشان يستغروا أيضا يشوف حياته، اللي يقرأ والاشتغل يشتغل والأي حاجة، لكن الحتة دي كده القعد فيها أكثر من شهر ولا شهرين ده صعب شديد.
الأحباب الكرام في كل مكان داخل وخارج حدود الوطن، دي كانت جولتنا في داخل معسكر قرم للاجئين بمدينة جوبا. عاصمة دولة جنوب السودان، وتعرفنا من خلال الرحلة على الأوضاع العامة للاجئين السودانيين في داخل المعسكر. إلى أن نلتقيكم في جولة أخرى، تقبلوا تحياتي والتيم العامل، إلى اللقاء.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني،
دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تحدينا الفرصة في أننا نقدم لكم الخدمات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي هي الأبعاد بتاعت الصحة. طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حاجات اللي لها العلاقة بالحالة الصحية الاساسيه بتاعت الانسان. عندنا اول حاجه البعد الجسدي او يعني البنيه بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، انت راجل ولا مرأة، انت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحده من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحه. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعايه نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر انه يرعى نفسه صحيا ام لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحده من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحه بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحاله النفسيه والعقليه بتاعت الانسان برضه بيحدد شكليه الامراض او الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر ان الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف انه ربنا هو القادر على كل شيء، برضه واحده من الحاجات اللي بتحدد صحه الانسان. اذا الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضه الحاجات اللي بتحدد صحه الانسان برضه البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدره الزول على التداخل مع الاخرين واقامه علاقات اجتماعيه والتكيف مع البيئه اللي حوالينه، برضه واحده من الحاجات اللي بتحدد صحه بتاعت الزول. عندنا برضه البعد الثقافي، القدره بتاعت ان الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياه والمقدر على انه يحلل الحاجات اللي حوالينه، دي برضه واحده من الحاجات اللي بتحدد صحه الانسان. اذا الابعاد اللي بتاثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني او الروحاني. يعني عندنا اذا في المقابل دايرين نعرف المرض فيش، طالما عرفنا الصحه وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحه بتاعتنا كمان نعرف المرض فيش. منظمه الصحه العالميه والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافيه يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطه جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نظيف خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطه جدا. عشان احنا عرفنا الصحه شنو وعرفنا المرض شنو والحاجات اللي بتحدد صحتنا شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر للعام 2023. تراجع ملحوظ لحدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم واشتباكات متقطعة في أم درمان القديمة ومحيط الإذاعة والتلفزيون. الدعم السريع يعلن حظر التجوال في الضعين وعديلة بشرق دارفور، وحميتي يوجه بتشكيل قوة مشتركة بين الدعم السريع والحركات المسلحة لتأمين الولاية. لجان مقاومة الفتحاب بأم درمان تكشف عن إصابة عدد كبير من المواطنين في سوق أم دفسو يوم الثلاثاء وتتهم قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تعلن التزامها بالاتفاقيات مع مصر بشأن خزان جبل أولياء وتوفير الضمان اللازم لعودة الفرقة الفنية خاصة المصرية. الحركة الشعبية قيادة الحلو تسمح بعبور غافلة صحية تم احتجازها عند نقطة تفتيش كلندي بالقرب من الكرقل بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان. الصليب الأحمر اليأس والعنف سيطرا على السودان ويجب أن تتوقف الهجمات الوحشية والتي تستهدف المدنيين. برنامج الغذاء العالمي يعلن إيقاف المساعدات الغذائية للاجئين في تشاد في يناير المقبل بسبب شح التمويل. منظمة الصحة العالمية الشعب السوداني لا يزال يعاني من وضع كارثي مماثل للوضع المروع في غزة. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وسط الأطفال السودانيين دون سن الخامسة في معسكرات شرق تشاد. مقتل 3 أشخاص ونزوح 215 أسرة جراء اشتباكات قبلية في محلية دار السلام في ولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي. هدوء حذر في بورام بولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية دامية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق منازل. الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رسميا تعيين الجزائري رمضان العمارة مبعوثا خاصا له في السودان. نقل 46 من الحيوانات البرية من حديقة الحيوانات في الباقير إلى غابة أمبارونا بمدني بسبب استمرار الحرب. انطلاق أعمال المؤتمر النسوي الأفريقي للتضامن مع السودان في كينيا صباح الأربعاء. السفير الروسي يقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة ويؤكد عزم بلاده على تعزيز العلاقات ودفعها في المجالات كافة. شكاوى من تأثير قطاعات الكهرباء على تقديم الخدمات في المستشفيات بالشمالية وأكثر من 365 ألف نازح بالولاية. انتقادات واسعة لعمليات إخلاء القسم ألف في داخلية الزهراء الجامعية في شندي مساء الثلاثاء من النازحين. منظمة بريطانية ترصد 202 هجوما على نظام الرعاية الصحية في السودان ومقتل 31 وإصابة 51 من العاملين في المجال الصحي خلال الأشهر الماضية. الولايات المتحدة والنرويج والمملكة العربية المتحدة يجددون مطالبتهما لحكومة جنوب السودان بسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها بعد مقتل 27 شخص على الأقل في الأيام الأخيرة. شرطة ولاية شمال كردفان تعلن عن استئناف إجراءات الجوازات والسجل المدني مطلع الأسبوع القادم بمدينة الأبيض. مدير إدارة السلم والأمن بالإيجاد يبحث مع المبعوث الخاص للسويد إلى السودان الوضع الراهن بالسودان في ظل استمرار الحرب. تطعيم نحو 203 ألف شخص بلقاح الكوليرا الفموي بالقضارف في اليوم الأول للحملة بنسبة تغطية بلغت 13% من المستهدفين. مدارس بمدينة شندي بولاية نهر النيل توجه التلاميذ بعدم الحضور لحين إيجاد حلول لإسكان الوافدين الذين يعيشون فيها. جامعة العلوم الصحية بالنيل الأزرق تعلن استئناف الدراسة وجميع الأنشطة الأكاديمية ابتداء من الثالث من ديسمبر. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تعلن استئناف الدراسة إلكترونيا في عدد من الكليات ابتداء من الأسبوع المقبل. انتهت عناوين الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.